بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، إن أعظم مقامات العبودية لله عز وجل هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الله جل وعلا بالإخلاص له في أكثر من موضع في كتابه. يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. والآيات في هذا كثيرة تأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل. والإخلاص عمل قلبي، هو أن تقصد بعملك الله عز وجل، وأن لا تشرك مع الله عز وجل في هذه العبادة أحدا. ولأجل هذا عباد الله، العبادات مبناها على أصلين وركنين وساقين. الأول الإخلاص لله عز وجل، وهو عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله رب العالمين. وأما الركن الثاني فهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عمل جوارحي يجب أن يكون عملك على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأجل هذا عباد الله، تكاثرت وتضافرت نصوص القرآن والسنة والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في التأكيد على أهمية الإخلاص لله جل وعلا. فإن من ثمرات الإخلاص أن يقبل الله جل وعلا عملك مع متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، يعني قبولاً أو ردًا، صحةً أو فسادًا. فمتى ما صلحت النية ونظفت الطوية قبل الله جل وعلا عملك مع الركن الثاني الذي أشرت إليه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر عباد الله، من ثمرات النية رضا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يرضى عمن أفسد نيته بحيث طلب الآخرة بعمل الدنيا. ولذلك يوم القيامة يقول الله جل وعلا لكل من نوى بعمله أحداً غير الله عز وجل: اذهبوا إلى ما كنتم تعبدون من دون الله. ولأجل هذا يرضى الله جل وعلا عن المخلصين له سبحانه، سيما وأن الإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وعز. وهنا يجاهد الإنسان نيته حتى يكون عمله لله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الإخلاص أيها المؤمنون تفاوت الناس في الأجر والثواب، وذلك على قدر ما عندهم من الإخلاص لله عز وجل. فربما اثنين يصليان بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، بل بعضهما قد ترفع صلاته والآخر لا ترفع. والسبب في ذلك النية صلاحاً أو فساداً، وقد يعظم الأجر على قدر عظم النية في قلب العبد، وقد يضعف الأجر على قدر ضعف النية في قلب العبد. ولذلك يقول سفيان بن سعيد الثوري، يقول وهو يتحدث عن نيته: أشد ما علي نيتي فإنها تتقلب علي، يقول أجاهد نيتي لأنها تتقلب علي. الأمر الآخر أيها المؤمنون، إخلاص العمل لله عز وجل سبب من أسباب حشر الإنسان تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل أنفق نفقة لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يقول عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وسبب ذلك حرص هذا الإنسان على إخلاص العمل لله عز وجل بحيث لا يراه أحد من الناس. كذلك عباد الله، إخلاص النية سبب من أسباب تفريج الكربات في هذه الدنيا. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، ونزلت صخرة فسدت فوهة الغار فأوشكوا بالهلكة، وقالوا: نسأل الله جل وعلا بصالح أعمالنا، توسلوا إلى الله جل وعلا بصالح الأعمال. وكل واحد منهم ذكر عملاً أخلص فيه النية لله عز وجل، ففرج الله جل وعلا كربتهم، وانحدرت الصخرة فكتب الله عز وجل لهم حياة جديدة. وهذا يدلنا عباد الله أن الإخلاص طوق للنجاة وسبب من أسباب النجاة بإذن الله جل وعلا من كرب الدنيا وأزماتها. والإخلاص عباد الله يميز المسلم عن المنافق، ذلك أن المنافق يعبد الله ظاهرا ويأتي بالعبادات ظاهرا، ولكنه مراء في داخل نفسه وفي قلبه. يقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول جل وعلا: يقولون بألسنتهم ما ليس، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وأما المؤمن فهو مخلص الظاهر والباطن والمظهر والمخبر، كله لله عز وجل قلبا وقالبا. هكذا يتميز المسلم عن غيره. فيجب على المسلم أن يراعي نيته، وأن ينظر في طويته، وأن يلاحظ قلبه، فإن للشيطان مطمع في قلبك أيها الإنسان، يريد أن يصرف عملك لغير الله عز وجل. فجاهد نفسك وجاهد شيطانك، وأخلص النية لله سبحانه وتعالى. وتعلم النية أيها المؤمنون فرض لازم وحتم واجب، لأن العبادات لا تقبل إلا بإخلاص النية لله جل وعلا. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن النية تدخل في العادات وفي المعاملات أيضا، متى ما إن احتسب الإنسان الأجر فيها لله عز وجل، فأنت في حياتك الزوجية ومعاشرتك لزوجتك ومعاشرة زوجتك لك ومعاشرة زوجتك لك، هذا كله يدخل فيه الأجر والثواب متى ما إن حضرت النية الخالصة لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حينما ذكر النفقة، قال: تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك، يعني حتى الطعام الذي تضعه في في زوجتك فإنك تؤجر على ذلك بإذن الله عز وجل. وما تقوم به أيها الأب وما تقومين به أيتها الأم من التربية الصالحة تؤجرون عليه أجراً عظيماً، حيث إن ذلك يدخل في نطاق العبادة والطاعة والقربة إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. فما تعالجونه من التربية وما تعانونه من مشاق التربية، كل هذا في ميزان حسناتكم عند الله رب العالمين متى ما إن حضر الإخلاص لله عز وجل. واعلموا بأن الله تعالى سيخلف عليكم خيرا إن في الدنيا أو في الآخرة. كذلك عباد الله، العادات التي يمارسها الناس لا سيما في أعمالهم وفي تجاراتهم وفي صناعاتهم، كلها متى ما إن استحضر المسلم النية أجر على ذلك أجراً عظيماً. يقول بعض السلف: يسرني أن يكون لي نية في كل عمل، حتى في نومتي وحتى في أكلي وشربي. هكذا عباد الله كانوا يستحضرون النية في أعمالهم. ولذلك يقول بعض العلماء عادات العلماء عبادات. لماذا؟ لأنهم يستحضرون النية في أعمالهم وفي تجاراتهم وفي مهنهم وفي وظائفهم. ولذلك رسالة إلى كل موظف أو إلى كل حرفي أو إلى كل إنسان يعتمل ويشتغل في الأعمال الوظيفية أو غيرها، رسالة له: حتى تجمع بين الفضيلتين وبين الحسنيين وبين الدرجتين، أخلص النية في عملك لله رب العالمين، أخلص النية في عملك لله رب العالمين. المعلم في مدرسته والطبيب في عيادته والمهندس في ميدان عمله والحرفي في دكانه والتاجر في سوقه، الجميع الجميع متى ما إن استحضرتم النية وأخلصتم العمل لله عز وجل أجرتم على ذلك أجراً عظيماً. والأمر لا يقف عند النية الخالصة مع الإخلال بالعمل، لا وألف لا، وإنما المقصود حينما تراقب الله جل وعلا في عملك تعتقد وتوقن بأن الله جل وعلا مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويرى تصرفاتك وأعمالك. هنا تخلص العمل لله عز وجل، ولا تخل بهذه الوظيفة، ولا تغش في هذه التجارة، ولا تحابي أحداً، وإنما تعمل لله رب العالمين. هكذا يتميز المسلم عن غيره في أعماله الدنيوية حينما يراقب الله جل وعلا فيما يبديه وفيما يخفيه وفيما يظهره وفيما يسره. نعم، المسلم عمله كله لله عز وجل قلباً وقالباً. وفقني الله وإياكم لكل خير وصلاح وبر وفلاح، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح نياتنا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أهلنا وذرياتنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاء الرخاء، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة ونوابه، ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.